طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. هذه جملة من الأحاديث يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب في طلب العلم، قدمنا شيئا منها في حديث العشاء بالأمس، وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على طلب العلم، أن الإنسان المؤمن يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي، يتعلم دينه، دين الله كتاب وسنة، فيتعلم المؤمن من القرآن ما يعرف به أحكام الشريعة ويتقرب إلى الله عز وجل به، ويتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يقيم به دينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، والعلم هنا العلم الشرعي، علم دين الله سبحانه، علم شريعة الله سبحانه. فلا يكون الإنسان عالما بالدنيا وهو جاهل بدين الله عز وجل، لا يعرف شيئا. وكم من إنسان تجد معه درجات عالية جدا في علوم الدنيا، ويجي في الصلاة لا يعرف كيف يصلي، ما الفرق بين الصلوات في السفر وفي الحضر، ما الفرق بين كذا وبين كذا، لا يفهم ولا يعرف، ولا يعنيه أن يعرف ذلك. هنا الفرائض التي عليك في دينك يجب عليك أن تتعلمها، لا تصح الصلاة إلا بشروطها وأركانها، لابد أن تتعلم ذلك حتى تعرف كيف تصح صلاتك، كيف تتقرب إلى الله عز وجل بها. فطلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم، وليس المعنى أن كل مسلم يجب عليه أن يكون فقيها مثلا في الدين، أن يعرف كل الأحكام الشرعية وكل الفقه وكل الأحاديث، لا لا، ولكن ما يقيم به دينه، ما يقيم به عبادته، الأمر الذي يتعلق به عمله وعبادته في فروض أعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها، خاصة إذا جاء وقتها. فإذا جاء وقت الصوم، هنا لا يعقل أن المسلم لا يعرف ما هو الصوم، لا يعقل أن المسلم لا يعرف كيف يصوم ومتى يبدأ الصوم ومتى ينتهي، ما هي المفطرات التي إذا فعلها أفطر وضاع عليه صومه. كذلك إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يعرف كيف يصلي صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما أركان هذه الصلاة، ما هي مبطلاتها، ما هو الشرط الذي فيها، كيف يتوضأ لهذه الصلاة. هنا إذا كان لا يعرف هذه الأشياء هذه مصيبة، هذه مصيبة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يحفظ من كتاب الله ما يقيم به صلاته، يحفظ فاتحة الكتاب، يحفظ بعضا من صور كتاب الله عز وجل حتى يصلي بها، هذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا جاء وقت الحج يتعلم المؤمن كيف يذهب فيحج، كيف يحرم بالحج، كيف يطوف بالبيت، ما الفرق بين الذهاب لبيت الله الحرام والذهاب للمسجد النبوي. كثير من الناس يظن أن الحج هو الذهاب للمسجد النبوي، يقول لك أنا رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحج زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحج يعمل أعمالا كلها تتعلق بالحرم المكي، في مكة يذهب هناك، يطوف البيت، يخرج إلى عرفات، يذهب إلى منى، يذهب إلى المزدلفة، الحج والمناسك في هذه الأماكن، ليس الحج في المدينة، إنما زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذه من المستحبات تحت حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المؤمن يعرف كيف يصح من هذا الحج؟ يعرف أنه إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يخرج منه، أنه الأمر مش لعبة يتلعب بالإحرام إذا ذهب لهنالك بعدما قال لبيك عمره وبعد كده ألع لبس الإحرام ومش عامل حاجة وحروح والسنة جاية أعمل. لا لا لا، أنت ما زلت محرمة، لا يجوز لك أن تفك إحرامك وأن تفسخ ذلك من غير سبب ولا لشيء. هنا الأعمال الحج أو أعمال العمرة ما زلت متعلقا بها حتى تفرغ منها. وهكذا هذا طلب العلم فريضة على كل مؤمن، ويقول ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان يجهل حكم من الأحكام يسأل من يعرف ذلك من أهل العلم فيعلمونه ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم، دخل هنا تحت كلمة كل مسلم كل المسلمين، وتغليبا هنا فذكر مسلم، وإلا فهو على كل مسلم على كل مسلمة. كل من تعلق عليه حكم من الأحكام يجب عليه أن يعرفه، يجب على المرأة أن تعرف أنه ما الأشياء التي تمنعها من الصلاة كالحيض والنفاس، أنها لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا وهي نفساء، لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ولا نفساء، فإذا صلت وصامت وهي على هذه الحال فهي آثمة، تأثم لأنها تتقرب لله بما لم يشرعه سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره. المؤمن دائما إذا أراد أن يعمل عمله نظر ما هو أعظم العمل في هذا الجنس الذي يعمله، يريد أن يصوم ما هو أفضل الصوم، يقوم يعرفه، فإذا كان صيام نافلة يصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أيام معينة، من أهم هذه الأيام في النوافل الست من شوال، من أهمها صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء. يبقى المؤمن يحرص على أعلى ما يكون، فإذا كان صومه قليلا في خلال السنة فلتكن هذه الأيام من أهم ما يصوم فيها، فإذا قدر على أكثر من ذلك يبقى يعرف أنه أيام الاثنين والخميس أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، إذا قدر على أكثر من ذلك عرف أنه 13 و14 و15 أيام البيض من أفضل أيام الشهر أن يصومها، إذا لم يقدر على ذلك صام 3 أيام من الشهر من أولها من آخرها متفرقة فيها، هذا جائز أنه يفعل. يبقى هنا يبحث ما هو أعلى ما يكون. فهنا حين يريد الإنسان أن يعمل عملا ويظل ثواب هذا العمل يتعلق به حتى بعد وفاته، يبحث ويتعلم فيعرف من هذا الحديث أن في 7 أشياء بيجري على العبد أجرها حتى بعد وفاته. يبقى العمل الذي يعمله في الدنيا بينقطع هذا العمل، ولكن هذه الأشياء لا يزال يؤجر عليها طول ما هي موجودة موقوفة. فهذه الأشياء اللي يسمونها أهل العلم الوقف، الوقف الصدقة الجارية، يعني يعمل شيئا فيظل أجره جاريا طول ما هذا الشيء موجودا، فيحرص المؤمن على أعلى أنواع الصدقات يفعلها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علم علمه وبدأ به العلم الشرعي، أنت تعلم إنسانا حكما من الأحكام، آية من الآيات، حديثا من الأحاديث، تفسر له ذلك وتشرح له ذلك فيعمل به، ولعله يأخذه منك ويبلغه إنسانا آخر، وهذا لثالث وهذا لرابع، يا ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم يؤجرون؟ كلما ذكرنا هذه الأحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقالها 1400 سنة وهي تقرأ على الناس ويتعلمها الناس، كم يؤجر هؤلاء الصحابة وهم في قبورهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والذين رووا عنهم والذين بلغوا هذا. فيقوم الإنسان أنه يتعلم العلم الصحيح ويبلغ هذا العلم الصحيح فيؤجر عليه حتى وهو في قبره، طالما هذا العلم لا يزال يبلغ وهو السبب في ذلك يؤجر عليه، فهذا من أعظم ما يكون من صدقات يفعلها الإنسان يجري عليه أجره. من علم علما سواء علم بالكلام في الدروس أو علم بالكتاب، كتب كتابا وتركه يتعلم منه الناس من بعده، بشرط أن يكون هذا علما نافعا يتقرب به إلى الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان يتكلم بما لا ينتفع به الناس لا من كتاب ولا من سنة، أو يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، أو مجرد ما يسمع أي حديث يقوله سواء عرف أنه صحيح ولا ما عرفش أنه صحيح، لا لا لا، هنا لابد أن يتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويتحرى الإنسان ما الذي يرويه عن دين الله عز وجل، يتحرى الشيء الصحيح حين يتحدث. قال الله عز وجل كذا يكون هذا، قاله فعلا ربنا سبحانه، ما يكونش بيألف شيئا ويفتري على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يكون يعرف ما هو هذا الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من علم علما أو أجرى نهرا، أو أجرى نهرا يعني إنسان حفر ترعة للناس أو نهر في مكان بس بعيد عن الناس فيجريه للمكان الذي يصل إليهم في المكان الآخر، هنا تنتفع به الزروع وينتفع به الناس، فهذا يؤجر عليه طول ما النهر موجود، طول ما هذا يؤجر عليه وهو في قبره. أو حفر بئرة، أو حفر بئرة جاء في مكان يحتاج الناس إلى المياه ليشربوا ونحو ذلك، فحفر لهم بئرة، فلا يزال هذا البئر موجودا طول ما البئر موجود والناس يستقون منه، يؤجر صاحبه حتى بعد وفاته. أو غرس نخلة، أو غرس نخلة جاب النخل وغرسه فانتفع به الناس بظله، انتفعوا به، انتفعوا بثماره، انتفعوا بأوراقه، انتفعوا به الإنسان والطير والحيوان، طول ما النخل ولو نخلة واحدة موجودة صاحبها يؤجر عليها، عاشت سنين وهو قد مات هذا الإنسان لا يزال الأجر جاريا عليه بعد وفاته. أو بنى مسجدا، أو بنى مسجدا طول ما المسجد مولودا والناس يصلون فيه وهو عامر وصاحب هذا يؤجر على كل من يصلي في هذا المسجد. بنى مسجدا وحده، شارك في بناء المسجد مع غيره، كله يؤجر عليه الإنسان. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، كمفحص قطا، والقطاء الحمامة أو طائر يشبهها. مفحص القطاء معناه الحفرة اللي بتصنعها الحمامة في الأرض بتحفرها عشان تبيض بداخلها، هنا يعني بحجم البيض، بحجم البيض، أي المسجد اللي حيكون بحجم البيضة هذا. هنا كأنه أناس اجتمعوا كل واحد منهم دفع ما يقدر عليه، ده دفع جنيه، ده دفع نص جنيه، ده دفع كذا، لغاية ما اجتمعت أموال من مال ضعيف بنوا مسجدا، كل منهم له جزء في ذلك، ولو كمفحص قطا، ساهم بالشيء فكان الأجر للجميع، فالله يبني لكل منهم بيتا في الجنة أفضل مما صنع في هذه الدنيا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الصدقة قد تكون قليلة جدا ولكن أجرها عند الله قد يكون كثيرا جدا، حيث أن الإنسان لا يدري ما بلغت هذه الصدقة التي تصدق بها. وقد عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا تصدق بصدقة قليلة، قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم، درهم واحد غلب وسبق في الأجر 100,000 درهم. الدرهم قد ايه الدرهم يكون؟ درهم 3 جرام من الفضة، 3 جرام من الفضة، يعني الدرهم يعمل حوالي، اذا كان جرام الفضة يعمل 2 جنيه، 3 جنيه، يكون الدرهم يعمل حوالي 7 جنيه، 8 جنيه مثلا. هذا الدرهم يسبق هذا القدر 100,000 درهم، بقت النسبة 1 إلى 100,000، هذا الدرهم سبق غلب في الثواب. ليه؟ الدرهم هذا تصدق به إنسان فقير، إنسان فقير، ثروة هذا الفقير درهمان، يملك هذا الفقير درهمان، كل اللي حلته درهمان، واحد منهم تصدق به والتاني أكل به وصرفه على عياله، صار ما أنفقه نصف ثروته، أنفق نصف ثروته. الآخر له مال كثير جدا، أخرج من عرض ماله هذا 100,000، لم يؤسف، 100,000 بالمقارنة إذا كان إنسانا ملياردير معه أموالا طائلة كثيرة، 100,000 جنب المليارات التي معه، فلذلك يؤجر عليه أجرا عظيما. ولكن نظرة أخرى، هذا الذي أنفق، أنفق نصف ثروته بدرهم واحد، الآخر أنفق شيئا ما يجيش 1 على 1,000 ولا 1 على 1,000,000 من ثروته، أيهما أعظم أجره؟ هذا له أجر وهذا له أجر، ولكن الدرهم سبق بصاحبه، صاحب 100,000. هذا عطاء الله سبحانه، الله أعطى هذا رزقا ضيقا فأنفق من هذا الرزق الضيق، أعطى هذا رزقا واسعا فأنفق من رزقه الواسع. ولا يحرم ربك أحدا، ولكن جعل هذا سابقا لهذا لأنه بذله أعظم من بذل غيره. هذا التصدق بالشيء الذي يكون أجره أعظم من غيره. قال: أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا. أو ورث مصحفا يعني إنسان له مصحف يقرأ فيه، ما حلتوش غيره، ما عوش فلوس يجيب ولا يتصدق على المسجد ولا يعمل كذا، المصحف بتاعه اللي بيقرأ فيه. لما مات ترك هذا المصحف، قال لي أخذه الورثة اقرأوا فيه، ولا يزال هذا المصحف يورث لأولاده وأحفاده يقرؤون فيه. يؤجر هذا الإنسان طول ما المصحف موجودة يؤجر عليه. لو أن إنسانا جاب لبيوت الله عز وجل المساجد لدور تحفيظ القرآن ونحو ذلك، جاب لهم مصاحف وحطها يقرأ فيها طلبة العلم، ولا يزال يقرأ في المصحف إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤجر عليه صاحبه. حتى ولو مات صاحبه وهو في قبره لا يزال الأجر يصل إليه طول ما المصحف ينتفع به ويقرأ. لذلك لا بد من المحافظة على مال الوقف. والجزاء من جنس العمل، وإذا أنت جيت فرطت في حاجات عملها الناس، جابوا مصاحف للمسجد حطوها للناس يقرأوا فيها، فأنت تركتها للإهمال وتركتها للتفريط والضياع، يقطعها الأطفال وبعدين في النهاية تؤخذ وتحرق، كأنك حرمت هذا الميت من صدقته. حافظ على ذلك، في يوم من الأيام أنت هتعمل حاجة وقد يفعل فيها مثل الذي فرطت أنت في حاجة غيرك. لذلك لا تقصر في وقف من الأوقاف أبدا، أوقاف يقفها الناس، يقفون كتبا للعلم، مصاحف للقراءة فيها، حافظ عليها كأنك أنت الذي أوقفتها، يؤجر أنت على محافظتك على ذلك. ويؤجر الميت، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أن الإنسان وهو في قبره وبعدين كان عامل صدقة وقفا لله وأهلك هذه الصدقة، يحزن الميت في قبره لما ينقطع الأجر، فالصدقة بتاعتك خلصت على هنا. لكن كلما وصل إليه من الأجر يفرح الميت بهذا الأجر الذي يصل إليه. فاحرص على أن توصل للأموات الأجر العظيم بالمحافظة على أوقافهم. كذلك في الحديث هنا: أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، مما يبقى للإنسان أجره بعد وفاته الولد الصالح. وهذا قيد، الولد الصالح. الولد الطالح لا ينتفع به أهله، إذا كان خلف العيل ودلع العيل وسابه عمال يأذي في خلق الله سبحانه وشرب حشيش ومخدرات، وهذا إنسان مؤذي، هتنتفع به إيه؟ لا نفع لك في هذا الإنسان، لا في حياته ولا في مماته، لا نفع لك في هذا الإنسان. لكن النفع القيد فيه ولد صالح، الصلاح، إنك تربي ابنك، تعلمه الأدب الشرعي، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تربيه على طاعة الله وعلى حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أنت فعلت ذلك، كل عمل يعمله هذا الولد وأنت في قبرك تؤجر أنت عليه، سواء هو وهبه لك أو لم يهبه لك. هو يحج أنت تؤجر على ذلك، هو يصوم أنت تؤجر على ذلك، هو يقرأ القرآن أنت تؤجر على ذلك، سواء وهب لك ولا ما وهب لكش ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبي، فصار هذا من كسبك، تؤجر على ما يعمله. فإذا كان هذا الإنسان الصالح يستغفر لك، كلما يذكر أباه يدعو لأبيه واستغفر لأبيه، يؤجر الأب على ذلك ويصل له استغفار ابنه له. لذلك يحرص المؤمن على أن يعلم ابنه قبل ما يحرص على أن يعلمه علوم الدنيا وأنه يطلب يكون متفوقة. وكم من إنسان حريص جدا على الولد أن يتعلم كذا وتعلم كذا، وعايزك تبقى الأول وتبقى كذا، يجي وقت الصلاة لا ما تروحش تصلي، خليك المذاكرة أهم كذا، يجي الصيام ما تصومش، افطر في رمضان بس كذا. هذا يكون وبالا على أبي، هذا يكون وبالا على أبي. الأب اهتم بالدنيا، عايزه يتعلم الدنيا، لما يكبر هذا الإنسان ينسى أباه، مش فاضي لأبوه، هو مشغول بأمر الدنيا. ولكن إذا كان الأب يعلم ابنه دين الله عز وجل، طاعة الله، حب الله، ويطلب منه أن يكون متفوقا في دراسته لينتفع ولينفع دينه ولينفع أمته، هذا خير عظيم. لكن لا ينسى الدين، أهم شيء أنت مخلوق للدين، مخلوق للدين. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل. لا تنسى الغاية الأسمى، الغاية العليا، وهي عبادة الله، وتنظر للأشياء التي لا قيمة لها في الدنيا ولا في الآخرة. خذ أعظم ما يكون في الدنيا، فالدنيا زائلة والدنيا لا تسوى شيئا، كما في الحديث الأخير هنا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني لا قيمة للدنيا، ليس فيها شيء يستحق في هذه الدنيا، يستحق أن الإنسان يبكي عليه والإنسان يحرص عليه، إلا هذا الذي يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه. إلا ذكر الله، أنت مخلوق للعبادة، وما يتتبع هذه العبادة من عبادات ومن طاعات ذكر الله وما والاه. وعالما ومتعلما، كن عالما تعلم الناس الخير، إن لم تكن عالما كن متعلما تتعلم الخير وتعمل به، هذا الذي يريده الله عز وجل، وما سوى ذلك مطرود بعيد عن الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.